بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري قال الإمام النووي رحمه الله: فصل في أحرف مختصرة في بيان الناسخ والمنسوخ. قال: وحكى وحكم المحدثين المختلفين ظاهرا، أما النسخ فهو رفع الشارع حكما منه متقدما. المختلط قرأ المختلط الاختلاط. فصل في حكم المختلط إذا خلط الثقة لاختلال ضبطه بحرف أو هرم أو لذهاب ذهب بصره أو نحو ذلك، قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط، ولا يقبل حديث من أخذ بعد الاختلاط. إذا خلط الثقة لاختلال ضبطه، إما لأن أصيب بمرض، وإما شجه في رأسه، وإما يعني لبعض الفجائع، فإن بعض الناس تصيبه فجيعة ربما شل عقله أو اختلط عقله حتى وإن كان عاقلا. نسأل الله العافية والصبر ما أجمله، والتحمل، إن ذلك من عزم الأمور، يحصل فيه سلامة من كثير ما يتوقع، أشياء تتوقع إذا صبر الإنسان يدفع الله ذلك المتوقع ذلك الشر. وما شرع الاسترجاع إلا لذلك: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قل هذا في كل مصيبة. قال الله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي نحن لله وكلنا راجعون إليه. ثم يطلب أن يثاب على ذلك تلك المصيبة ويطلب خلف الله: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ولا يقبل حديث من أخذ بعد الاختلاط، أي تحمل، أو شككنا في وقت أخذه. فمن المختلطين عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي وسعيد الجريري وسعيد بن أبي عروبة وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وربيعة أستاذ مالك وصالح مولى التوأمة وحصين بن عبد الله البهاب الكوفي وسفيان بن عيينة. قال يحيى القطان: أشهد أنه اختلط سنة 97 وتوفي سنة 99. وعبد الرزاق بن همام عمي في آخر عمره فكان يتلقن، وعارم محمد بن فضل الملقب بعارم اختلط آخرا. واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجا به في الصحيحين فهو مما علم أنه أخذ قبل الاختلاط. قال: واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجا به صحيح فهو مما أخذ عنه علم أنه أخذ عنه قبل الاختلاط، أما بعد اختلاطه ما أخذوا عنه. هذا هو، حتى لا يقال هذا اختلط لماذا موجود في هذه الأسانيد أسانيد الصحيح، هذا روى عنه قبل. قال: فصل في آخر مختصرة في أحرف مختصرة في بيان الناسخ والمنسوخ وحكم الحديثين مختلفين ظاهرا حديثين الناسخ والمنسوخ وحكم الحديثين المختلفين ظاهرا، أما النسخ فهو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخرا. رفع الخطاب السابقي بالخطاب اللاحق، هذا هو المختار في حده، وقد قيل فيه غير ذلك، وقد أدخل فيه كثيرون أو الأكثرون من المصنفين في الحديث ما ليس منه، بل هو من قسم التخصيص، أو ليس منسوخا أو لا ولا مخصصا بل مؤولا أو غير ذلك من. ثم النسخ يعرف بأمور، منها تصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم به: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ومنها قول الصحابي: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. ومنها ما يعرف بالتاريخ، ومنها ما يعرف بالإجماع كقتل شارب الخمر في المرأة في المرة الرابعة، فإنه منسوخ عرف نسخه بالإجماع، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لكن يدل على وجود ناسخ، أي الإجماع يدل على دليل ينسخ، دليل ناسخ، والله أعلم. وأما إذا تعارض حديثان في الظاهر فلا بد من الجمع بينهما أو ترجيح أحدهما، وإنما يقوم بذلك غالبا الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه، والأصوليين المتمكنون في ذلك الغائصون في المعاني الدقيقة الرائضون أنفسهم في ذلك. فمن كان بهذه الصفة لم يشكل عليه شيء من ذلك إلا النادر في بعض الأحيان. ثم المختلف قسمان، أحدهما يمكن الجمع بينهما فيتعين ويجب العمل بالحديثين جميعا، ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة تعين المصير إليه ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع، لأن في النسخ أخراج أحد الحديثين عن كونه مما يعمل به. ومثال الجمع حديث لا عدوى مع حديث لا يورد ممرض ألا مصح. وجه الجمع أن الأمراض لا تعدي بطبعها، ولكن جعل الله سبحانه وتعالى مخالطتها سببا للإعداء. ففي الحديث الأول ما يعتقده الجاهلية فنفى في الحديث الأول ما يعتقده الجاهلية من العدوى بطبعها، وأرشد في الثاني إلى مجانبة ما يحصل عنده الضرر عادة بقضاء الله وقدره وفعله. القسم الثاني أن يتضاد بحيث لا يمكن الجمع بوجه، أي لا يمكن التمييز بين السابق واللاحق. هذا ينظر إلى المتقدم والمتأخر أو التعارض، وجه التعارض. فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناه، وإلا عملنا بالراجح منهما كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم وسائر وجوه الترجيح، وهي نحو 50 وجها بالكثرة بالصحة بقرائن أيضا تدل على الرجحان، أمور منها ما تقدم. جمعها الحافظ أبو بكر الحازمي في أول كتابه الناسخ والمنسوخ، وقد جمعتها أنا مختصرة ولا ضرورة إلى ذكرها هنا كراهة للتطويل، والله أعلم. أخذنا المختلطين، وأن المختلط لا يؤخذ عنه ما رواه أو تحمله بعد الاختلاط، أما ما كان تحمله قبل الاختلاط فيؤخذ عنه، حتى قالوا لو ارتد عبد الرزاق ما تركنا حديثه الأول، أي الذي أخذناه عنه في حالة سلامته. فصل في معرفة الصحابي والتابعي. هذا الفصل مما يتأكد الاعتناء به وتمس الحاجة إليه، فبه يعرف المتصل من المرسل. فأما الصحابي فكل مسلم راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة، هذا هو الصحيح، ولو كان أعمى ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي في حده، وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبد الله البخاري في صحيحه والمحدثين كافة. وذهب أكثر الأصحاب الحلفق والأصول إلى أنه من طال صحبته له صلى الله عليه وسلم. قال الإمام القاضي أبو الطيب الباقلاني: لا خلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة، جار على كل من صحب غيره قليلا كان كثيرا، يقال صحبه شهرا ويوما وساعة. قال: وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، هذا هو الأصل، أنه ما يشترط يصحبه يوم كامل يومين سنة. طول الصحبة، طول القول وطول الصحبة خطأ، ولكن طول الصحبة تدل على الفضل، كلما كان صحبة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دل على أخذه عنه ملازمته له، وهكذا لا على إثبات الصحبة فقط. إثباتها تثبت بملاقات ذلك الشخص للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. لقيه حيا مؤمنا به. قال: ومع هذا فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعملونه إلا من كثرت صحبته. يعني لو لقيه مثلا ساعة ما يقول هذا صاحبه، فالمتعارف عليه أنه ما يطلق فلان صاحب فلان إلا إذا صحبه وطالت صحبته معهم، يعني مدة اليوم واليومين والثلاثة وهكذا عرفت بالصحبة. أما مجرد ما لقيه ونظره وكذا ما يقال صحبة، هذا مجرد رأي. وأما الصحبة فإنها تثبت لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن به وما تعالى ذلك، وإن تخللت ردة. واتصل لقاؤه ولا يجري ذلك على من لقي المرء ساعة ومشى معه خطوات وسمع منه حديثا، فوجب أن لا يجري في الاستعمال إلا على من هذا حاله. هذا كلام القاضي المجمع على إمامته وجلالته، وفيه تقرير للمذهبين، ويستدل به على ترجيح مذهب المحدثين، فإن هذا الإمام قد نقل عن أهل اللغة أن الاسم يتناول صحبة ساعة، وأكثر أهل الحديث قد نقل استعماله في استعمال في الشرع والعرف على وفق اللغة، فوجب المصير إليه والله أعلم. وأما التابعي ويقال فيه التابع، فهو من لقي الصحابي، وقيل من صحبه، كالخلاف في الساعة الصحابي، والاكتفاء هنا بمجرد اللقاء أولى نظرا إلى مقتضى اللفظين. إلى هنا بارك الله فيكم.